إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، وراقبوا الذي يعلم السر وأخفى، واعلموا يرحمكم الله أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قص الله علينا فيه أحسن القصص عبرة وذكرى، وإن من روائع القصص القرآني العظيم قصة ذلك الأب الرحيم مع ابنه وفلذة كبده. إنها قصة أب غير متهم يرسم لابنه طريق النجاح والفلاح، ولا ريب أن كل والد لا يريد لولده إلا الخير. إنها قصة لقمان عليه السلام مع ابنه وهو يعظه، فأما شأن لقمان نفسه فالذي عليه أكثر علماء السلف أنه رجل آتاه الله الحكمة في القول وليس هو بنبي. وقد سئل رحمه الله: ما الذي أوصلك إلى هذه الحكمة، هذه الحكمة التي سارت بها الركبان ونزل فيها قرآن يتلى؟ فأخبر رضي الله عنه ورحمه بقوله: غض بصري، غضي لبصري، وكفي لساني، وعفة طعمتي، وحفظي فرجي، وقولي بصدق، ووفائي بعهدي، وتكرمتي ضيفي، وحفظي جاري، وتركي ما لا يعنيني، فذاك الذي صيرني إلى ما ترى. ولا شك أن هذه من مجامع مكارم الأخلاق، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أيها الإخوة في الله، تبدأ تلك الموعظة المحمولة في ثنايا قصة قرآنية رائعة بالحوار التالي: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. إن هذه الوصية هي رأس الأمر، فأخطر الذنوب كلها هو الشرك. الشرك ذلك الذنب الذي قال الله فيه: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثانيا، وفي ثنايا نصيحة الأب لابنه تأتي هذه اللفتة الكريمة للعلاقة بين الوالدين والأولاد في أسلوب رقيق يذكر بهذه الرابطة، لكنه في الوقت نفسه يبين أن رابطة العقيدة مقدمة على العلاقة الوثيقة. قال تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. إن الوالدين ليبذلان لولديهما من أجسامهما وأعصابهما وأعمارهما ومن كل ما يملكان من عزيز وغال في غير تأفف ولا شكوى بل في غير انتباه ولا شعور بما يبذلان بل في نشاط وفرح وسرور كأنهما اللذان يأخذان. فالفطرة كفيلة بتوصية الوالدين دون وصاه، أما هذا الابن الوليد فهو في حاجة إلى الوصية المكررة، الوصية المكررة بوالديه ليلتفت إلى الجيل المضحي المدبر المولي الذاهب في أدبار الحياة. بعدما سكب عصارة عمره وروحه وأعصابه للجيل المتجه إلى مستقبل الحياة، وما يملك هذا الوليد أن يعوض الوالدين بعض ما بذلاه ولو وقف عمره عليهما. وتأمل تأمل أخي المسلم قول الله تبارك وتعالى: حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. ثم يأتي التوجيه بشكر الله أولا المنعم المتفضل، ثم يتلوه شكر هذا الوالدين الحنونين. وحتى لا تطغى رابطة الأبوة والبنوة على رابطة العقيدة قال تباركت أسماؤه: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. إذن إذا أمر بالشرك سقطت طاعتهما وقدمت طاعة الله. ولكن حتى إذا سقطت طاعة الوالدين بسبب الشرك والكفر فإن معاملتهما بالمعروف لا تسقط أبدا، بل لا بد من صحبتهما صحبة كريمة وصاحبهما في الدنيا معروفا. ثالثا، ويتابع الأب الحكيم وصية ابنه فيقول: يا بني إنا إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. إنه غرس الإيمان في نفس هذا الوليد الناشئ بعظمة ربه وسعة علمه وشمول هذا العلم ودقة الحساب وعدالة الميزان. حبة من خردل صغيرة ضائعة لا وزن لها ولا قيمة، فتكن في صخرة محشورة فيها لا تظهر، أو في السماوات أو في الأرض ضائعة في ثراها وحصاها لا تبين يأتي بها الله، كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ويقول الله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم يأتي التعقيب المناسب حول علم الله بهذه الذرة فيقول: إن الله لطيف خبير. نعم إنه لطيف خبير. رابعا، كان منهج نصيحة لقمان عليه السلام هو غرس العقيدة أولا والتحذير مما يضادها ثانيا، لأن هذا هو السبيل الأقوم للتربية الناجحة. ومن ثم فلا بد أن ينقله بعد ذلك إلى العمل الذي يصدق ذلك الاعتقاد الصحيح، فيقول: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وإقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الصبر على الأذى هي أبرز تكاليف هذه العقيدة النقية، وكل ذلك يحتاج إلى صبر وعزم. ثم يختم العبد الصالح هذه الوصية والموعظة الجامعة بتحذير ابنه من الخصال القبيحة التي تجلب له سخط الجبار وعداوة الناس في الدنيا. قال: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحميد. توجيه كريم من أب رحيم: لا تعرض بوجهك على الناس إذا كلمتهم أو كلموك، احتقارا منك لهم واستكبارا عليهم، ولكن ألم جانبك، ابسط وجهك، ولا تمشي في الأرض مرحا، أي جذلا متكبرا جبارا عنيدا، فإنها حركة كريهة يبغضها الله ويمقتها الخلق، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وعليك بالمشية المعتدلة، واقصد في مشيك، فلا تتلكى ولا تتخايل ولا تتبختر. ثم يختمها بالأمر بغض الصوت: فلا ترفع صوتك فيما لا فائدة فيه، فإن ذلك يشبه صوت الحمير، إذ هي أقبح وأنكر الأصوات. ولذا ورد: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله، وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. إخوة الإسلام، ما أحرانا بتدبر كتاب الله في قصصه وعبره وأحكامه وعقائده وآدابه وفي كل ما أتى به، فإن هذا الكتاب كتاب يهدي للتي هي أقوم في كل شيء، أقوم في كل منح من مناحي الحياة، وفي كل سبيل يوجه إلى العزة والتمكين في الدار الآخرة. إخوة الإسلام، وما أحرانا في عصر كثرت فيه شكايات الآباء من أبنائهم أن نعيد حساباتنا التربوية مع أنفسنا ومع أبنائنا، ثم نتأمل في سيرة الأخيار من قبلنا لإقامة الحجة والإعذار إلى الله، ثم قبل ذلك ومعه وبعده السؤال بإلحاح إلى الله في هداية هؤلاء الأبناء وإرشادهم إلى صراطه المستقيم. ثم صلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير، نبي الرحمة والهدى، نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته، فقد أمرنا الله بذلك فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن سار على نهجي إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز في أهل دينك ويذل في أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وتعبد فيه وحدك. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف اللهم عنا سيئ الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يصرف عن سيئها إلا أنت. اللهم اجعل خير أعمالنا واخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم حبب إلى أبنائنا الإيمان، وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد ذرياتنا وأبناء المسلمين عامة إلى صراطك المستقيم. اللهم ألهمهم رشدهم، وقهم شر الشيطان وشركه يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
نظرا لانتهاء مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع، لذلك نكمله بهذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا يرحمكم الله أن من الأخلاق والآداب والسلوك التي أدبنا بها ربنا تبارك وتعالى في محكم تنزيله وعلى لسان رسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، خلق التواضع والبعد عن الكبر والتكبر. قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أي بسكينة ووقار، متواضعين غير أشرين ولا متكبرين. يقول الحسن رحمه الله: علماء حلماء. ويقول محمد بن الحنفية رضي الله عنه: أصحاب وقار وعفة لا يسفهون، وإن سفه عليهم حلموا. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. يقول عطاء رحمه الله: أذلة على المؤمنين، فهم للمؤمنين كالوالد لولده، وعلى الكافرين كالسبع على فريسته. كما قال الله تبارك وتعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم. وهذا عكس من قال فيهم الشاعر: كبرا علينا وجبنا عن عدوكم، لبئست الخلتان الكبر والجبن. وفي صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وفي صحيح مسلم أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وفي الصحيحين: ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر. وفي الصحيح أن النار قالت: ما لي لا يدخلني إلا الجبارون والمتكبرون. وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. وفي صحيح مسلم يقول الله عز وجل: العزة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني عذبته. وفي الترمذي مرفوعا عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في ديوان الجبارين فيصيبه ما أصابهم. أيها الإخوة في الله، لقد رأينا ورأيتم في حياة الناس أصنافا ممن استزلهم الشيطان، فما زال الواحد منهم يرى نفسه ومنصبه وماله وشهادته وأولاده وحسبه ونسبه ووجاهته، حتى أصبح في عداد الجبارين المتكبرين، فلا يتكلم إلا بغطرسة، ولا يلتفت للناس إلا بازدراء، ولا يزال الشيطان ينفخ في أوداجه حتى حمله ذلك على احتقار الناس والأشر والبطر والتعالي والاستكبار واستهجان ما عليه خلق الله، ولا ينظر إلى نفسه إلا بأنه هو الكامل، وهو العالم، وهو التاجر، وهو الشهير، وهو كذا وكذا إلى آخر ما هو معروف. فأين هؤلاء من نقمة الله وعذابه؟ وأين هؤلاء من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآدابه؟ أيها الإخوة في الله، اسمعوا، فإنكم جميعا لن تبلغوا معشار ما بلغه أكرم خلق الله على الله صلى الله عليه وسلم. فاسمعوا يرحمكم الله إلى أخلاقه وآدابه، ثم انظروا في أنفسكم أولا وواقعكم ثانيا، ثم عرضوا ذلك على ما تسمعونه الآن من أخلاقه وشيمه صلوات الله وسلامه عليه، وحينئذ تخرجون بقرار صائب لمن صدق مع نفسه ومع الله. أولا، كان صلى الله عليه وسلم يمر على الصبيان فيسلم عليهم، ومن الأمة اليوم من يمر على الكبار فلا يسلم عليهم. ثانيا، كانت الأمة تأخذ بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. وفي الأمة اليوم من لو وقف مع فقير أو مسكين لحاول التخلص لئلا يقول الناس فلان جلس مع فلان أو كلمه. ثالثا، وكان صلى الله عليه وسلم إذا أكل لحق أصابعه الثلاث، وفي الأمة اليوم من يأكل في آنية الذهب والفضة كبرا واستعلاء بما أعطاه الله. رابعا، وكان صلى الله عليه وسلم يكون في بيته في خدمة أهله، وفي الأمة اليوم من يأنف أن يأكل حتى مع المرأة أو يساعدها في بيتها، ويرى أنه لو فعل ذلك لنقصت رجولته، فخابت رجولة تتكبر على أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. خامسا، وكان صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب الشاة لأهله ويحلف البعير ويأكل مع الخادم ويجالس المساكين ويمشي مع الأرملة واليتيم في حاجتهما
ويبدأ من لقيه بالسلام ويجيب دعوة من دعاه ولو إلى أيسر شيء. ألا وإن هذه الخصال قد أصبحت اليوم عند جمع من الناس من نوادر الأخلاق، من نوادر الأخلاق والأفعال، فالله مستعان. سادسا، كان صلى الله عليه وسلم هين المؤونة، لين الخلق، كريم الطبع، جميل المعاشرة، طلق الوجه بسامة، متواضعا من غير ذلة، جوادا من غير إسراف، رقيق القلب، رحيما بكل مسلم، خافض الجناح للمؤمنين. يقول صلوات الله وسلامه عليه: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو تحرم النار عليه؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل. رواه الترمذي وقال حديث حسن. ويقول عليه الصلاة والسلام: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. رواه البخاري. إن في الأمة اليوم من لو أهدي له ذراع لسب وسخط وتكبر وأنف وصاح وأرعد وأزبد، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سابعا، وكان صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنازة ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد. وفي يوم قريظة كان صلى الله عليه وسلم على حمار مخطوم بحبل من ليف عليه إكاف من ليف. أيها الناس، انظروا في واقعكم بصدق، ما هي نظرة الناس اليوم لمن لا مركب له أو له مركب رديء؟ إنها نظرة الكبر والاستعلاء، إلا عند من زينهم الله بزينة الإيمان. سئل الفضيل بن عياض رحمه الله عن التواضع فقال: يخضع للحق وينقاد له ويقبله ممن قاله. وقال إبراهيم بن شيبان: الشرف في التواضع، والعز في التقوى، والحرية في القناعة. ويقول عروة بن الزبير رضي الله عنهما: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على عاتقه قربة، على عاتقه قربة ماء، فقلت: يا أمير المؤمنين، لا ينبغي لك هذا. فقال رضي الله عنه: لما أتتني الوفود سامعين مطيعين، دخلت نفسي نخوة فأردت أن أكسرها، دخلت نفسي نخوة فأردت أن أكسرها. فرضي الله عن أبي حفص. وقال رجاء بن حيوه: قومت ثياب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو يخطب باثني عشر درهما، وبلغ عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن ابنا له اشترى خاتما بألف درهم، فكتب إليه عمر: بلغني أنك اشتريت فصا بألف درهم، فإذا أتاك كتابي هذا فبع الخاتم وأشبع به ألف بطن، واتخذ خاتما بدرهمين، واجعل فصه حديدا صينيا، واكتب عليه: رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. نعم، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وموالاه، ومن سار على نهجه واهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة في الله، إن أول ذنب عصي الله به على الأرض، بل ليس على الأرض بل في السماء، هو الكبر، وهو فعل إبليس. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: التكبر شر من الشرك، التكبر شر من الشرك، فإن المتكبر يتكبر عن عبادة الله تعالى، والمشرك يعبد الله وغيره. ولهذا جعل الله النار دار المتكبرين، كما قال تعالى: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وقال سبحانه: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ ويقول صلى الله عليه وسلم في تعريف الكبر: الكبر بطر الحق وغمص الناس. اللهم فارزقنا التواضع على الحق والخلق، وأجرنا من الكبر وإزدراء الناس واحتقارهم. وصلوا وسلموا يرحمكم الله على من بعثه الله هاديا ونذيرا وبشيرا إلى هذه الأمة وسراجا منيرا، نبينا محمد بن عبد الله. فقد أمرنا ربنا بذلك في كتابه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز في أهل دينك ويذل في أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وتعبد فيه وحدك. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. وصرف اللهم عنا سيء الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يصرف عن سيئها إلا أنت. اللهم اجعل خير أعمالنا وآخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم انصر عبادك المؤمنين المجاهدين في كل أرض وتحت كل سماء. اللهم انصرهم على عدوك وعدو الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم عليك بالطغاة المفسدين، اللهم عليك بالكفرة الملحدين، اللهم عليك بكل من سعى لحرب أوليائك ومعاداة دينك وعبادك المؤمنين، عليك بهم، فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أجرنا من الفتن، اللهم أجرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا إليك غير مفتونين، برحمتك يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.